إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم أمته لكي يأخذوا بهذا الأمر ويعملوا به أن العبادة وما أريد من الأعمال وجه الله عز وجل لا بد أن يكون خالصا لله وأن لا يكون لأحد من ذلك نصيب وخصص الله عز وجل هاتين العبادتين الصلاة التي هي أجل عبادة افترضها الله عز وجل والذبح الذي يدل على إيمان المسلم ومحبته وبذله وسخاء نفسه وأنه يقدم محبوباته لله تبارك وتعالى طيبة بذلك نفسه فهو يوظف بدنه بأقوال وأعمال يتعبد لله عز وجل بها على هيئة مخصوصة وفي وقت مخصوص عن الصلاة لله تبارك وتعالى وهكذا يتقرب بذبحه ونسكه لله تبارك وتعالى ولا يشرك في ذلك شيئا قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر والكوثر هنا هو الخير الكثير ومن ذلك نهر الكوثر الذي اختص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو نهر عظيم في الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحوض تشرب أمته. إنا أعطيناك الكوثر، فهذا امتنان من الله، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر هذه النعمة. فصل لربك وانحر، كما أنه أعطاك وأكرمك وأنعم عليك واختصك، فصل لربك، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير والمقطوع عن كل فضل، إن شانئك هو الأبتر. هذه الآية عباد الله التي في آخر سورة الأنعام ختم الله عز وجل بها ما ذكره قبل في أثناء السورة عن المشركين من أحوال وتصرفات من عند أنفسهم فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، فإنهم تصرفوا تصرفا سيئا، فأحلوا منها ما شاءوا وحرموا منها ما شاءوا، وأهلوا منها لغير الله عز وجل، وغيروا وبدلوا وحرموا وافتروا على الله الكذب فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، فأمر الله عز وجل بمخالفة طريقة المشركين بأن يخلص العبد عبادته وذبحه ونسكه وما يريد أن يتقرب به لله وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله عز وجل امتن على عباده بأن أحل لهم بهيمة الأنعام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما بينه الله عز وجل في كتابه مما حرمه من بهيمة الأنعام، فكون بهيمة الأنعام حلال تأتي حالات تكون فيها حرام، قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، فالميتة من بهيمة الأنعام حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وهذه من بهيمة الأنعام إذا حصل لها أن ماتت بالخنق أو تردت من جبل فماتت أو بضرب فصارت موقوذة أو نطحتها أختها نطح كبش كبشا فمات، فهذه هي النطيحة، ولو كانت من بهيمة الأنعام فإنها حرام. فالله عز وجل يحل لعباده ما يكون في ذلك صلاحهم وصلاح أبدانهم، ويحرم عليهم ما كان في ذلك الضرر عليهم وعلى أبدانهم، وهو الرحيم سبحانه وتعالى. فمن أحوال المشركين التي أخبرنا الله عز وجل عنها فيما يتعلق ببهيمة الأنعام أنهم كانوا يجادلون بالباطل فيما مات من بهيمة الأنعام، فيستحلون الميتة، فإذا نهوا عن ذلك جادلوا بالباطل، وقال قائلهم: هذا تناقض، الذي تذبحونه أنتم وتقتلونه أنتم حلال، والذي يميته الله ويقتله الله حرام، ما هذا التناقض؟ فبين الله عز وجل أن هذا الجدال من وحي الشياطين، قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلا تقبلوا جدالهم هذا بالباطل فإنها شبهة طاحبة. فالله عز وجل يشرع ما شاء بأن أباح للمسلم أن يذبح بهيمة الأنعام على صفات أو شرائط معلومة فتكون حلالا، وأن ما مات من بهيمة الأنعام حرام، دون أن يجادل العبد أو يعترض. فلما اعترض المشركون بين الله عز وجل أن اعتراضهم هذا من قبل الشياطين لكي يردوا الحق. ومن ذلك أيضا أنهم يرون أنهم قد تفضلوا على ربهم بأن جعلوا له جزءا مما أنعم عليهم، فيخصصون شيئا أو ما يرونه محبوبا إلى أنفسهم للأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، فيقدمون ذلك سخية بذلك أنفسهم ويجعلون شيئا يسيرا لله، وهذا هو الشرك بعينه. فالله هو الذي أنعم، والله هو الذي خلق، والله هو الذي أعطى، والله الذي تفضل، وهم يرون أنفسهم متصرفين في ملك الله. قال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما خصصوه للآلهة والأوثان هذا خاص للآلهة لا يمكن أن يكون فيه شرك لله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. حكم الباطل هي نعم الله أنعم بها، فمن الذي خولكم تتصرفون فيها وتجعلون منها نصيبا يسيرا لله وهي خلق الله وملك الله. ومن ذلك أيضا أنهم كانوا يحرمون منها ما شاءوا ويحلون منها ما شاءوا ويتصرفون تصرفا سيئا. قال الله عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي ممنوعة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. هناك أنعام يخصصونها لمن شاء بأن تكون حلالا لأناس حراما على أناس افتراء وكذبا، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، ومن بهيمة الأنعام ما يحرمون الركوب عليها أو أن يحمل عليها هكذا من عند أنفسهم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، ومن الأنعام ما يذبحونها ولا يذكرون اسم الله عند الذبح بل يذكرون أسماء الآلهة والأوثان فهي محرمة، لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجديهم بما كانوا يفترون. ومن تصرفاتهم السيئة أنهم كانوا يجعلون الحمل من بهيمة الأنعام الحي الذي يخرج حيا من الحمل للذكور للرجال، ولا يشركون في ذلك النساء، فإذا خرج الحمل ميتا أشركوا فيه الرجال والنساء وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، خالصة للذكور ومحرم على الإناث. قال الله: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذه الأفعال الجاهلية المخالفة للملة الحنيفية أبطلها الله عز وجل وأحل بهيمة الأنعام على الوجه المشروع وأباحها وأنعم بها على عباده، فتكون تارة عبادة، يكون ذبح بهيمة الأنعام تارة عبادة وقربة، وتارة أمرا مستحبا، وتارة أمرا مباحا. وإذا لم يكن عند الإنسان علم وفهم ربما وصل إلى أن يشرك بالله عز وجل في ذبحه وفي نحره وفي جعل نصيب من بهيمة الأنعام لغير الله تبارك وتعالى. لذلك أمر الله عز وجل بإخلاص العمل في النسك والنحر والذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا ذبح المسلم أضحية فإنها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل وهي عبادة. وهكذا إذا ذبح الهدي، والهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام أو ما يذبحه الحاج أو المعتمر إن كان متمتعا، هناك هدي واجب بأن يكون متمتعا فيذبح هديا أو قارنا أو مستحبا إن أحب أن يهدي إذا كان مفردا أو كان معتمرا دون أن يقرن العمرة بحج، فهذا واجب عليه وهي عبادة من العبادات، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من الصفات. وهكذا دم الجبران إذا ارتكب الحاج والمعتمر محظورا، كأن يحلق رأسه لعذر ما فإنه يفدي، ومن جملة الفدية أن يذبح شاة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة جزاء ما ارتكبه من محظور. وأيضا هناك هدي من بهيمة الأنعام أو ذبح من بهيمة الأنعام يكون جزاء الصيد، إذا صاد المحرم أو صاد في الحرم صيدا من صيد البر، كأن يصيد ظبيا أو بقرا أو حمارا وحشيا أو أرنبا أو أي نوع مما يصاد من الحلال، فإنه إذا صاد وهو محرم لزمه المثل ولزمه الفداء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وهذا خاص بمن يكون محرما أو في حدود الحرم. أما من يصيد في غير الحرم وليس محرما ولا متلبسا بالإحرام ولو كان في الأشهر الحرم فإن صيده حلال، لا غبار على حل صيده، إنما المحظور أن يصيد في الحرم أو يصيد وهو متلبس بالإحرام. وهكذا عباد الله من أنواع الذبح الذي هو قربة العقيقة، وهي ما يذبح يوم 7 المولود، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهي سنة ومستحبة، بل أوجبها بعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم 7، وهذا من الاستحباب أن ذلك مستحب أن يذبحها في اليوم 7، تذبح يوم 7 ويحلق رأسه ويسمى، وإن سمي قبل ذلك لا حرج. وهذه سنة هنيئة لمن فعلها ولمن أحياها، وهي قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. وهناك من الذبح عباد الله ما هو مباح، كأن يذبح الإنسان ليأكل لحما دون أن يقصد تقربا إلى شيء ولا شركا بشيء، أو يذبح ليبيع وليتاجر أو يكتسب من الذبح، لكن تشترط شرائط الذبح الأخرى، لكن هذا أيضا من المباحات. وهناك ذبح مستحب كمن يذبح لضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فمن ذبح لضيفه عند نزوله عنده وهو قادر على إكرام ضيفه بالذبح فهذا أمر طيب، وهو من الكرم ومن سخاء النفس ومن شيم العرب، ولكنه يذبحه فرحا وسرورا، لا يذبحه تعظيما ولا تقربا إلى الضيف، فإن هذا يختلف عن الذبح لمن يعظم أو يتقرب إليه أو يطلب رضا نفسه، فإن ذلك يكون شركا. وهكذا عباد الله أنواع كثيرة يكون فيها الذبح دائرا بين الاستحباب وبين الإباحة، فعلى المسلم أن يسأل وأن يتفقه في دينه حتى لا يشرك مع الله عز وجل أحدا في ذبحه ونحره. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ولما كان الذبح تقربا إلى الله عز وجل عبادة، صار الذبح لغير الله إما شركا أكبر أو شركا أصغر على قول، أو محرما. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ومن أنواع الذبح لغير الله تبارك وتعالى الذبح عند القبور، كأن يذبح عند قبر ولي يطلب بذلك التقرب إلى هذا الولي، ويرجو من هذا الولي نفعا أو خيرا أو يدفع عنه ضرا، فمن ذبح عند قبر ولي متقربا إلى ذلك الولي بذبحه فقد أشرك مع الله عز وجل في ذبحه. أو يذبح للجن إرضاء للجن، بأن يطلب منه أن يذبح ذبيحة صفتها كذا وكذا. وهذه تكون عباد الله عند حصول ضرر أو عند حصول مرض على بعض الناس من سحر أو مس شيطاني، فيأتي بعض الناس إلى ساحر أو مشعوذ أو دجال من الدجاجلة فيأمره أن يذبح ذبيحة، أن يذبح تيسا أسود أو شاة سوداء أو يذبح أي نوع من بهيمة الأنعام، ثم يقول له: اذبحه ولا تذكر اسم الله عليه ولا تأكل منه وارمه من رأس جبل. فهذه ذبيحة للجن، وهي من الذبح لغير الله عز وجل، وشرك بالله، شرك بالله. يصلي ويصوم ويتصدق ثم في لحظة يذبح لغير الله تبارك وتعالى تقربا للجن حتى لا يؤذوا صاحبه وأخاه أو مريضه، أو حتى يتركوا هذا الذي حصل له المرض، بوصف هذا الساحر الدجال، فيذبح تلك الذبيحة ويجعلها للجن، فهي ذبيحة للجن ليست لله تبارك وتعالى، تقرب بها للجن، وهذا التقرب شرك بالله عز وجل. وهكذا الذي يذبح في أساس بيته، إذا بنى بيتا يخشى أن يسكنه الجن فيلطخ الأركان وأساس البيت بالدم خوفا من أن يسكنه الجن، هذه ذبيحة لغير الله، شرك بالله عز وجل. أو يذبح إذا حفر بئرا، يحفر بئرا فيخاف من أن يغور ماؤها أو أن يضيع الماء الذي فيها، فينحر عند البئر ذبيحة إما ثورا أو جملا أو كبشا ثمينا حتى يحفظ ماؤه، هذا من الشرك ومن الذبح لغير الله تبارك وتعالى. فإن الذي يحفظ النعمة هو الله، والذي يدفع البلاء هو الله، والذي ينعم بالخير هو الله، لكن ضعف الإيمان والجهل يقود الناس إلى أفعال هي شرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا ظن أنه سيجد كنزا أو دفينة أو دفنا من دفن الجاهلية من الكنوز في خريبة، ثم بحث عن هذا الكنز وخشي أن يأخذه الجن عليه ذبح على ذلك المكان، وهذا ذبح أيضا لغير الله تبارك وتعالى. ومن أنواع الذبح لغير الله أن يذبح أمام العروس عند خروجها من بيت أبيها حتى لا تصاب بالجن ولا تصاب بالسحر، أيضا هذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وأنها لابد أن تدعس أو أن تضع على دم، فإن لم تضع على دم وتضع رجلها على الدم لا سعادة لها ولا حياة سعيدة ولا التئام ولا تآلف ولا تراحم بينها وبين زوجها، فلا يكون الالتئام والتآلف والتراحم إلا بأن يذبح لغير الله، هذه ذبيحة لغير الله. فرق بين أن يذبح معتقدا وبين أن يذبح شيئا مباحا، فمن ذبح في عرسه وليمة، الوليمة مستحبة بل بعضهم أوجبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء، هذا ذبح مستحب يكرم الإنسان به أصهاره وأقاربه وأهل بلده إن استطاع بدون إسراف ولا تبذير، هذا أمر مستحب وهو من إعلان النكاح أولم ولو بشاء. فالوليمة تختلف تماما عن الذبيحة أمام العروس لتطع على الدم. وهناك خرافات كثيرة كانت، منها أن يذر الملح، ومنها أن يكسر البيض، ومنها أن تعطى شيئا من الزبد تطرسه في جدار البيت أو باب البيت في عتبة البيت حتى تثبت، حتى تثبت ولا تخرج من هذا البيت. خرافات وخزعبلات ظن الناس أنها من دين الله عز وجل وليست من الدين. وهكذا ما كان يجعل مما يسمى بالربيطة، هناك ذبيحة تسمى ربيطة عند بعض الناس ولا زال بعض الناس يعملها، إذا لم يعيش له أولاد ذهب إلى ساحر أو مشعوذ قال اجعل لهذا الولد ربيطة بأن يشتري شاة أو معزة أو من المعز، ثم تجعل واقفة حتى يولد ذلك المولود ثم تذبح، وما أعلم أين يذهب بها. فما يسمى بالربيطة هذه أيضا مما أهل بها لغير الله عز وجل، فإنها على وجه الغير مشروع. وأما العقيقة التي ذكرت سنة تذبح يوم سابع ولادة المولود، ويجمع الإنسان فيها من أحب من إخوانه يكرمهم، وهذا من شكر الله تبارك وتعالى على نعمته. وهكذا يستحب للإنسان أو يباح له أن يذبح إذا قدم من سفر لا يريد بذلك تقربا لأحد، أو أكمل بناء البيت، أكمل بناء البيت وأحب أن يكرم من شاء من إخوانه بذبيحة أو بغيرها دون أن يعتقد أنه لا بد أن يذبح، وأنه إن لم يذبح فإن بيته خراب وإن الجن سيسكنونه، هذا هو شرك. أما إذا ذبح إكراما وسخاء نفس لإخوانه وشكرا لله عز وجل على نعمته أن يسر له بيتا فلا حرج في ذلك. فيفرق بين الأمرين عباد الله. ومن أنواع ما يحل أو يجعل لغير الله عز وجل وهو شبيه بما كان يفعله المشركون من السائبة، قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذه أنواع من بهيمة الأنعام كان يفعلها المشركون. البحيرة ناقة يشق المشركون أذنها، يشقون أذنها، فإذا شقوا أذنها خلاص صارت علامة على أنها لا تستخدم ولا تستعمل ولا يحمل عليها ولا يحرث ولا شيء ولا يشرب لبنها، تسمى بحيرة. والسائبة أيضا التي تبلغ سنا معلوما ثم يسيبونها فلا يحمل عليها ولا يؤكل لحمها ولا تباع ولا تهدى، هذا أيضا من دين المشركين. والوصيلة هي التي توصل بطنا بعد بطن كأن تلد كذا كذا بطونا من الإناث أو من الذكور، فإنهم بعد ذلك يجعلونها كالسائبة، يسمونها الوصيلة. والحام هو الفحل من الإبل إذا طرق كذا وكذا من النوق، أي حمل عليها، فإنهم بعد ذلك يحمونه ويجعلون ظهره محميا، لا يستخدم ولا يحمل عليه ولا يحرث عليه ولا شيء، ويسمونه حام. وهكذا كان هناك حالة عند بعض الناس ما يسمى بالديك الذي يسمونه عتيق. إذا خرج الديك من بيضته فصاح قالوا هذا ديك عتيق، فيتركونه لا يباع ولا يذبح ولا يؤكل حتى يموت، حتى يشيب ذلك الديك، ويدفنونه كما يدفنون موتاهم. وكان هناك مقبرة قريبة من المسجد كلها أدياك، كلها أدياك. هذا شيء ما أمر الله به ولا شرعه الله عز وجل، وهو مما كان يفعله المشركون أيضا. ومن أنواع الذبح المحرم الذبح للهجر، ما يسمى بالهجر في عرف اليمنيين، فإنهم يفصلون القضايا والخصومات بذبح، فيأتون إلى الخصمين فيحكمون في هذه القضية، فيأتي بعض من لا علم عنده وإنما قبيله، فيقول حكمي أنك تهجر فلانا بثوب أو بثورين أو بكبش لكي ترضيه حتى يرضى، وهو يطلب يقول لا بد من هجر، ما أرد بنتي إلا بهجر، ولا أقبله ولا أرضى عنه إلا بهجر. فهذا يطلب شيئا يعظم به وهو لله، هذا لله، التقرب بالذبح لله، ما هو إليك يا عبد الله حتى ترضى عن فلان وتتنازل عن حقك ليذبح عند رجلك، هذا ذبح لغير الله وحرام ولا يجوز أكله ولا الحكم به، إنما يكون الحكم بما أبان الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يكون بالصلح وبالسعي في جمع الكلمة وفي رأب الصدق وفي إبعاد الناس عن المشاكل بقدر المستطاع، أو ببذل شيء من المال، يبذل شيء من المال ويغرم. فلو غرم هذا الظالم والمعتدي بشيء من المال أو يعاقب بشيء من العقوبة لكف الناس تماما عن مسألة الهجر، لكنه يستسهلها، يقول قدر فلان عندي رأس غنم، ايش قدر ابوه عندي رأس غنم، احتقار وازدراء، احتقار وازدراء. فما ذبح في هجر حرام مما اهل به لغير الله، وانما تفصل القضايا بدون هجر، لا انت تطلب هجر ولا انت يا من تحكم بين الناس تحكم بالهجر، فالحكم بالهجر حكم بالطاغوت، تحاكم الى طاغوت حرام، ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بالهجر في قضايا كثيرة حلها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، حصل خصام بين المهاجرين والأنصار فلم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالهجر، وهكذا حصل خصام في بني عمرو بن عوف وذهب النبي ليحف ليصلح بينهم وما أمر بالهجر، وهكذا قضايا كثيرة كانت بين الصحابة، ما أحد هجر الثاني ولا ذبح للثاني. فإيانا عباد الله أن تغلب علينا العادات والتقاليد ونخالف دين الله وشرع الله، نتحاكم ولا يظهر إيمان المسلم وتصديقه ويقينه وأنه صادق في إيمانه إلا إذا دعي إلى أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، أما إذا لم يذعن لذلك فهذا يدل على أنه لا يزال عنده نزعة جاهلية، عصبية جاهلية في قلبه منعته من أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحل عباد الله هو التفقه بالدين وسؤال أهل العلم والبحث والنظر عما يحل وعما لا يحل من الذبائح والنحائر، ما هو الحلال ما هو الحرام ما هو الشرك، حتى تمضي يا عبد الله في حياتك على بينة وعلى نور، وتعبد رب سبحانه وتعالى وتتقرب إليه بهذه العبادة وتكون مأجورا في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا وعلما، وأن يرفع عنا الجهل، وأن يصرف عنا الفتن. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ أمننا، اللهم من أرادنا بسوء فدمر عليه يا قوي يا عزيز، اللهم من أرادنا بشر اللهم فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره، اللهم فرج عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم اكشف ضرهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح لهم، اللهم أصلح لهم أئمتهم، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ادفع عن المسلمين كل فتنة،